الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتروي مقدمه الدرس التاسع والتسعون وعنوان البحث الأدلة في المقام. لو تتذكرون قبل البارحة تحدثنا عن الأقوال الموجودة في المسألة التاسعة عشر، وذكرنا أولا ثلاثة أقوال، بعد ذلك قلنا يمكن وجود قول رابع، ذكرنا الأقوال الأربعة في هذا البحث وفي هذه المسألة. القول الأول وموضوع المسألة كما تعرفون أن موضوع المسألة إخراج المؤونة من الربح، من ربح السنة مع وجود مال آخر لم يتعلق به الخمس أو تعلق وأخرج. القول الأول في هذه المسألة هو عدم جواز الإخراج من الربح، بل يجب إخراجه من مال آخر. والقول الثاني هو مقابل هذا القول، يعني جواز إخراج المؤونة من الربح، ربح السنة مع وجود مال آخر. القول الثالث هو التوزيع بالنسبة بين الربح وبين مال آخر. والقول الرابع كما ذكرنا عن البعض هو وجوب الإخراج من ربح السنة لا من مال آخر. لا يجوز الإخراج من مال آخر لم يتعلق. ذكرنا هذه الأقوال وهذه الاحتمالات مع ذكر قائلها، قائل كل قول كل احتمال. اليوم سندخل في البحث حول الأدلة في المسألة وتعيين القول أقوى بين السلف أقوى مقتضى التحقيق والقول المختار. في ذكر الأقوال قد أطلنا في البحث وذكرنا أقوالا عديدة، ولكن في مقام الدليل لا نريد أن نطيل عليكم ولا نطيل في البحث، لأن البحث حول الأدلة لا يحتاج إلى بحث مفصل، بل الدليل قد ذكر وذكرناه في المباحث السابقة ولا يحتاج إلى إعادة دليل. فقط أشير إلى بعض المباحث خصوصا حول الدليل، حول النقاش على الدليل، على استدلال على القول الأول. القول الأول هو قول المحقق الأردبيلي كما ذكرناه سابقا في الجلسة قبل البارح. الاستدلال على هذا القول في الحقيقة هو الاستدلال والتمسك بضعف الدليل والاستدلال على القول بجواز الإخراج من الربح. المستدل لم يذكر دليلا مستقلا على ضرورة الإخراج من مال آخر، بل تمسك بالمناقشة وضعف الاستدلال على القول بجواز الربح، جواز الإخراج من الربح. المستدلي أعتقد بأن النصوص الدالة على جواز إخراج المعونة من الربح يقول بشكل مطلق، يقول هذا الروايات ضعيفة، كل رواية من هذا الروايات بشكل مجموعي، لم يذكر رواية ثم رواية رواية، بل بشكل مطلق يعتبر بضعف هذه الروايات سندا، ولم يتكلم في موضوع دلالة النصوص والروايات، بل تحدث حول سند الروايات يقول بضعفها. وطبعا من الواضح إذا قلنا واعترفنا وقبلنا بأن هذه الروايات ضعيفة وسندها ضعيف، إذا لا يمكن القول مضمونا، لا يمكن القول مضمونا هذه الروايات. حسب طريق البحث وأسلوب البحث الرجالي وأسلوب البحث الفقهي، ولكن نحن لو تتذكرون في موضوع الربح ومطلق الفائدة وتعلق الخمس بالربح، وأيضا موضوع المعونة، تحدثنا حول هذه الروايات في نفس هذه السنة، في هذه السنة الدراسية تحدثنا، ممكن مثلا في جلسات قبل 60 أحيانا، قد الآن هذا الدرس 99، ولكن قبل 60 أو 50 تحدثنا حول هذا الموضوع وذكرنا الروايات الواردة في هذا الباب، وذكرنا 6 روايات، وقلنا بين هذه الروايات روايات ضعيفة وروايات صحيحة، الرواية الصحيحة موجودة والرواية الضعيفة موجودة، وشرحنا قليلا حتى لو تذكرون قد طولنا في البحث وتحدثنا حول اختلاف النسخ، اختلاف نسخة التهذيب نسخة الاستفسار وتقديم نسخة الاستفسار على نسخة التهذيب بعد فرض وجود الاختلاف وحدوث الاختلاف بين النسخ، تحدثنا بشكل تفصيلي حول سند الروايات وحول دلالة الروايات، ووصلنا إلى هذه النقطة أن الروايات بمجموعها يمكن الاعتماد عليها، يمكن الاعتماد. لذلك نحن لا نقول بأن الروايات كلها ضعيفة، يوجد فيها روايات صحيحة وروايات ضعيفة، ودلالة النصوص فضلا عن ضعف سند الروايات أو صحة سند الروايات دلالته أيضا واضحة. المستدل يذكر نموذج من الروايات، وأنا أيضا أذكر نفس هذه الروايات. مثلا من جملة الروايات التي ذكرناها آنذاك في ضمن البحث صحيح علي بن مهزيار، قال كتب إليه إبراهيم محمد الهمداني أقرأني كتاب عبيك فيما أوجبه على أصحاب الديار، أنه أوجب عليهم نصف السدس. ذكرنا روايات وتحدثنا عن أنظر الوشيط، أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، أنه ليس على من لم يخن بيئته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الديار الخمس بعد المؤونة، مؤونة البيئة وخراجها، لا مؤونة الرجل أو مؤونة الرجل وعياله. السؤال حول هذا الموضوع، فكتب عليه السلام قرأه أن المهزي قال عليه الخمس، بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطة. الخمس عليه الخمس بعد مؤونته مؤونة عياله وبعد خراج السلطان. قرأت هذا الرواية وخصوصا أكست على هذا التعبير لأننا إن شاء الله في هذه الجلسة نريد أيضا أن نؤين القول المختار بنفس هذه العبارات المواردة في الروايات. لذلك نحن نقول مع وجود الروايات الصحيحة لا يرد الإشكال في هذا الجانب. وأيضا هذا أولا، وثانيا أيضا استدل على القول الأول على تعيين الإخراج من مال آخر وعدم جواز الإخراج من الربح، واستدل بانصراف الروايات وانصراف النصوص نصوص المقام مثل هذا النص: الأنس بعد المؤونة بعد مؤونته مؤونة عياله وخراج السلطان، أو صار الروايات على اختلاف التعابير. المستدل يقول القائل بهذا القول يستدل بأن اطلاق هذه الروايات يدعي انصراف الإطلاق إلى مورد الحاجة إلى الربح. اسمعوا جيدا، الروايات مطلق الخمس بعد المؤونة، ولكن المستدل يستدل القائل يدعي ويستدل بأن اطلاق هذه الروايات منصرف إلى مورد حاجته إلى الربح لا مطلق الحاجة. وفيما نحن فيه هو ليس بحاجة ولا يحتاج إلى هذا الربح. لماذا؟ لأن عنده مال آخر، إما لم يتعلق بالخمس أو تعلق وأخرجه. والمعونة تابع للإحتياج، هو أستنى الآن لا يستوب عليه أنه محتاج إلى هذا الربح. المعونة الخمس بعد المعونة، ولكن بشرط إحتياجه وحاجته إلى الربح. إذا هو بحاجة إلى صرف الربح في المعونة فيجوز استثناء المعونة، أما إذا هو ليس بحاجة عنده مال آخر، والمال الآخر كما أشرت في الجلسة قبل الماضية بأن المال الآخر هو ماله تماما برأسه هو ماله، ولكن هذا المال هذا الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس، لذلك مع وجود مال آخر لا يجوز إخراج المؤونة إلى إخراج المؤونة من الربح. هذا قول مستدل كما أشار المحرق والعدميري ضمن عبارتي قال: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح مثلا على تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس. إشارة المحقق الأردبيلي إلى ذلك، والمحقق يريد أن يستدل، لكن نحن نقول دعوة للانصراف ممنوع، لا يمكن أن نقول بالانصراف انصراف إطلاق النصوص وإطلاق الأدلة إلى خصوص الرمح. نعم المؤونة في محتوى المؤونة في مضمون المؤونة يمكن بوجود القول بوجود الحاجة، المؤونة تدور مدار الحاجة هذا صحيح، وأما هل يمكن أن نخصص الحاجة إلى الربح فقط؟ الحاجة إلى الربح فقط هو الحاجة إلى الصرف، يعني المؤونة تدور مدار الحاجة إلى صرف المال، و اما لا يمكن ان نعين و نخصص فقط بحاجه لصرف الربح في المعونه في حياته. نعم، الحاجه موجوده ولا بد من وجود الحاجه. اذا هو ليس بحاجه اصلا لا يمكن ان نقول بصدق عنوان المعونه. عنوان المعونه تعول لوجود الحاجه وجود احتياج الانسان. واما تعيد المعونه تعيد الحاجه واختصاص الحاجه فقط للربح، هذا الدعوه هي دعوه ممنوعه فلا يمكن القول به.
في مقام رد الدليل سيدنا يعني هكذا يقال هذه الروايات الخوص بعد المؤونه مطلقه واطلاقها يشمل صوره احتياج اخراج المؤونه من الربح وصوره عدم احتياج اخراج المؤونه من الربح، يعني يوجد مال الله مقتضى الاطلاق انه لا يكون فرق بين صوره الاحتياج وصوره عدم الاحتياج.
نعم، لذلك الحاجة لا بد من وجود الحاجة وصدق الحاجة، وأما اختصاص الحاجة إلى الربح فقط
هذا يحتاج إلى الدليل. وهذا الدعوة دعوة الانصراف في الحقيقة دعوة ممنوعة ولا يمكن القول به،
بل أكرر هذا التعبير، بل
كما قلنا
ظاهر النصوص مطلق الحاجة، مطلق الحاجة سواء وجد مال آخر أو لم يوجد، هو لابد أن يكون محتاجا إلى الربح أو غير الربح، يحتاج إلى الصرف،
يحتاج إلى الصرف.
ولذلك هذا الدليل وهذا عبارة وهذا الإشكال إشكال على الدليل بقول الجواز الإخراج من الربح، هذا الإشكال إذن غير وارد. وبعد دفع الإشكال على الاستدلال بجواز الإخراج من الربح، بعد دفع الإشكال على القول بالجواز أو على الاستدلال بدليل الجواز على إخراج المعونة من الربح، يظهر أن القول بجواز الربح هو الأقوى، هو الأقوى، وظاهر الروايات، ظاهر النصوص، وظاهر عموم وعموم الروايات، عموم الأدلة، وإطلاق الأدلة إذن
يؤيد الإخراج، جواز الإخراج،
جواز الإخراج، لا تعيين وجوب الإخراج، جواز الإخراج من الربح
مع وجود مال آخر،
كما يقول قال السيد الإمام وقال السيد اليزدي وكثير من
الفقهاء المعاصرين وغير المعاصرين.
مضافا إلى ذلك
انتبهوا أيها العلماء،
مضافا إلى ذلك قرأت هذه الرواية، هذه الرواية التي ذكرناها سابقا أيضا في كلام الإمام
في هذا الحديث وهذا الرواية، قال
عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة إياده وخراج السلطان. يمكن الاستفادة من هذا التعبير، تعملوا، إمكان وحدة المتعلق في الخمس وفي الإخراج. الخمس عليه الخمس بعد مؤونته، عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة إياده، يعني نفس المال الذي يتعلق به الخمس فيخرج منه المؤونة وتستغنى منه المؤونة. يمكن البعض يقول بوجوب وحدة المتعلق، ولكن نحن نقول بإمكان وحدة المتعلق، متعلق الإخراج ومتعلق الخمس. إذا قلنا بذلك لا بد من القول بجواز الإخراج للربح. هذا إذا يؤيد
جواز القول بجواز
القول الثاني، الجواز
القول بجواز الإخراج من الربح.
مثل هذه الإطلاقات في الرواية والروايات، لا يمكن أن يقال ما إطلاق الآية لأن ما غنمت من شيء فهو لله الخمس، يعني كل ما لم حصلنا عليه يجب أن نخرج الخمس. ولكن جاءتنا روايات قالت استثنت المولودة، متى تكون المولودة تكون هنا بحاجة لهذا المال، لكن في بقية الأموال التي لا أحتاج فيها يمكن أن تنبت عليها إطلاق الآية.
الله
بين
يعني
بين
إطلاق
الآية
بإطلاق الروايات،
وفي حال
عدم وجود
يعني معارض
إطلاق
الآية تتمسك بها
أو ما تمسك بها أولى من تمسك. وجوب الخمس في الربح في مطلق الربح ومطلق الفائدة استفدنا من نفس الآية ومن الروايات، يعني كلامك صحيح. إذا نقول إطلاق النصوص كذلك يمكن الاستدلال بإطلاق الآية، ولكن لا بإطلاق الروايات. الآن إطلاق المخصص، إطلاق المخصص، وأما في الآية لا يوجد مخصص، هذا هو الفرق. عموم الأدلة، إذا نقول عموم أدلة وجوب الخمس، عموم أدلة وجوب الخمس من الآية من الكتاب ومن السنة، وأما الاستثناء المأمونة فقط هذا الاسم
أو يوجد في الروايات. أما أيضا هذا هو تعريض هذه النقطة التي بيناها تؤيد ما قلنا بخصوص جواز إخراج المؤونة من الربح. مضافا إلى ذلك
حتى البعض استدل بقاعدة العدل والإنصاف لا علاقة فهذا القاعدة لما نحن فيه، وإن يمكن لأحد
العدل والإنصاف دليل والتوزيع دليل والتوزيع
صحيح سماعة الشيخ. نحن الآن
التوزيع
لهذا التفت شيخ المحل
قلت أجني الاستدلال على القول بالتوزيع والاستدلال على القول بتعيين الإخراج من الربح فقط.
ما هو دليلهم؟ دليلهم عمدة دليلهم إشكال على الاستدلال بالجواز الإخراج من الربح. إذا أشكلنا إذا أو دفعنا أو اهتممنا بالضرب الإشكال عن هذا الدليل فيثبت هذا القول.
لذلك شعر لا علاقة بالبحث،
وحتى يمكن لأحد أن يستدل بنفس القاعدة على القول
بالجواز، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا البحث. مضافا إلى ذلك
أعرف إلى التعريض الأول المعيد الأول، أضف إلى ذلك التفتوا أيها العلماء في خصوص المؤونة سؤال استثناء المؤونة أو إخراج المؤونة من الربح بشكل عام. تحدثنا سابقا هل إخراج المؤونة من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ سابقا تحدثنا حول هذا القضية، يعني الربح يتعلق به الخمس، الربح يصدق على مطلق المال من المؤونة وغير المؤونة، أو الربح يطلق فقط على ما عدا المؤونة. يمكن القول بأن العرف يقول الربح يصدق على ما عدا المؤونة بعد إخراج المؤونة،
وقبل إخراج المؤمن أصلا لا يسر هذا الأمان. لماذا؟
لأنك إذا اهتممت بكسب المال، ولكن كسب المال، المال الذي اكتسبته فقط بقدر مهنتك. الأوف يقول لك قد ربحت، هو يقول لا، فقط أنت اكتسبت بقدر المهنة. هذا إذن معيز على أن الربح بعد إخراج المهنة. إذا قلنا بذلك أصلا المؤونة لا يسر عليها الربح، لا يسر عليها الربح، يعني لابد الربح الذي يستلمه هذا الإنسان موان ربح السنة ويكتسبه هذا الربح بعد إخراج المؤونة يسر عليه هذا الأمان. إذا قلنا بذلك لابد من القول بإخراج المؤونة من الربح، بجواز إخراج المؤونة من الربح، يعني ما لم ترمى قبل استرنا وقبل إخراج المؤونة من الأسل لا يسوق عليه الربح ولا يتعلق بالخمس. الربح يتعلق بالخمس بعد إخراج
المؤونة. هو هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه خروج المؤونة من باب التخصيص يكون، لا من لا من باب التخصيص،
سماد الشيخ العزيز بحسب هذا الإشكال قد أهدر كل ما قلت في هذا الجنس. أنا يحتاج إلى مراجعة بأي استدلال بأي دليل يقول الخمس بعد المعنى الخمس؟ لا لا، والوصول إلى النتيجة يحتاج إلى التعامل. الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة يعني الربح يسق على المال بشكل مطلق. الخمس
معنى الرواية هكذا يقول.
سمعت كلامك المبارك شيخ الحبيب. لا 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 يا عمل الأول يكفي، الأول كلامك الأول يكفينا شيخنا الحبيب. الآن الخمس يتعلق بماذا؟ يتعلق بالربح، صحيح؟ الخمس يتعلق بالربح. أيضا الدليل يقول الخمس بعد المؤونة، حتى بعنوان دليل شرعي ما عرفي يمكن الاستفادة. إذا يقول الخمس بعد المؤونة ومن جهة الروايات، عموم الروايات والآية تستدعي الخمس يتعلق بالربح، يعني الربح يسوق بعد استثناء المؤونة. نعم الخروج يمكن بعد الخروج تخصصي.
لا هكذا الخمس بعد المؤونة يعني وجوب الخمس في الربع يكون بعد تنقيص المؤونة منه من الربع
إن شاء الله.
هذا المعنى بعد المؤد بعد تنقيص المؤونة من الربع تخصيص.
أنا يا هلن يعني ليس من وظيفتي إقناعكم في هذا البحث وفي جميع المذاهب، فقط وظيفتي تعمل بها، يعني وظيفتي مسؤوليتي في البحث فقط طرح البحث وذكر الأدلة، ولكن ليس وظيفتي إقناع كل أحد في هذا الجلسة. أصلا لا يمكن إلا كل شخص يعتبر رأيه إن شاء الله. وإذا الحمد لله أنتم اهتممتم بطبع رسالة عملية أنا مستعد أن أراجع رسالتكم الكريمة حتى بينا، بشرط أن تعطيني بكالة، بكالة لي أخذ الخمس وجمع الأموال إن شاء الله. على أي حال القول الثاني هو مقتضى التحقيق، والقول المختار كما ذكر السيد اليزدي والسيد الإمام وكذلك السيد الخوي سائر العلماء، فقط اختلاف بعض الجهات، ولكن النقطة التي لا بد أن نتأمل في هذه القضية بخصوص الاحتياط أو اهتياط بعد الاهتياط الذي قاله وذكره السيد اليزدي، نحن لم نعرف معنى الاهتياط في هذا البحث، و
يحتاج إلى تأمل أكثر.
بما أننا قد تحدثنا حول الروايات وحول الأدلة حول مسألة المعونة واستثناء المعونة نكتفي بهذا المقدار، وأنتم إن شاء الله ستراجعون إلى